ذكرتني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للضلالة، حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية، وسأشرح هذا بعض الشرح، لكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي هي الفسق والفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها بالبدع، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية أنه لغوية، أن هذه السينمايات ما كانت موجودة، لكن هو هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها ملعونة، وهي على القسمين المذكورين آنفا، إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على مشروع. وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد ما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشيع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ وهكذا فعل، وفعلا قامت سهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آلفا، البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، شو شلتهم؟ نظروا إلى الأصل، مثلا زيادة على الأوان سواء في المقدمة أو في المؤخرة، يقولوا لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول، الله أمر بصلاة الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، لكنهم يجهدون أن هذه إضافات ألحقت في هذه النهي المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
لو أذنتم لنا إتماما للبحث، فيرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عنده معتبر، وآخر من أن العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وسبق ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما.
جميل.
وهذا أمر أهم من قضية البدعة، قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قصد منه، فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له أهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى، إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة، أنا أقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد.
يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريس، أن تكون أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد، أو أن يكون ذا أصول صحيحة
ولا يكون من أهل العلم
إلا أن يكون من أهل العلم، وأن يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.